مساء الخير على صديقنا العزيز. يوم 14 مارس 2025 زار العشرات من شيوخ الطائفة الدرزية السورية إسرائيل بدعوة من شيخ عقل الطائفة الدرزية هناك موفق طريف لأول مرة منذ نكبة 48. رجال الدين دول عبروا خط الهدنة بين سوريا وإسرائيل في 3 حافلات وصلوا من منطقة الجولان برفقة مركبات عسكرية إسرائيلية، وسلكوا طريق عسكري أقاموا جيش الاحتلال داخل الحدود السورية في الشهور الماضية عشان ينقلهم من بلدة حضر الحدودية بريف القنيطرة إلى مجدل شمس، ومنها إلى مقام النبي شعيب غرب طبرية في الجليل الأسفل، واللي بيحتل مكانة خاصة عند الدروز. الزيارة دي مش دينية طبعا، وليها دلالات سياسية خطيرة، خاصة إنها جاية بعد تصريحات الزعيم الروحي لطائفة الدروز في سوريا حكمة الهجر، قال فيها لا وفاق ولا توافق مع حكومة دمشق اللي وصفها بالمتطرفة والمطلوبة للعدالة الدولية. قال يعني قادة إسرائيل اللي انت رايح تتحالف معاهم مش مطلوبين لمحكمة العدل الدولية. الشيخ الهجري تعهد كمان بأنه هيعمل لمصلحة طائفته الخاصة في إشارة لتعاونه مع إسرائيل بحجة حماية الأقلية الدرزية، وده اللي كشفته تقارير صحفية قالت أن تل أبيب مخصصة $1 مليار لدعم استقلال الدروز السوريين وإقناعهم برفض التعاون مع الحكومة الجديدة في سوريا. في المقابل لازم نقول أن في عائلات وقيادات درزية بارزة نشرت بيانات رسمية ضد الزيارة، وقالت أن إسرائيل عمرها ما كانت حريصة على حقوق الأقليات، لكن بتستغل الدروز كأداة لزرع الانقسام بهدف تحقيق مصالحها التوسعية في جنوب سوريا بعد ما وسعت سيطرتها مؤخرا على المنطقة الحدودية العازلة ودمرت مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري. إيه هي حكاية الدروز؟ ويا ترى إيه سر تحالفهم مع إسرائيل؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر، وده برنامج الحكاية. أهلا بيكم. إلى السلاح أيها السوريون، يا أحفاد العرب الأمجاد، هذا يوم ينفع المجاهدين جهادهم والعاملين في سبيل الحرية والاستقلال عملهم، هذا يوم انتباه الأمم والشعوب، فلننهض من ركامنا ولنبدد ظلام التحكم الأجنبي من سماء بلادنا. دي كانت كلمات أول خطبة لسلطان باشا الأطرش السائر الدرزي اللي دعا السوريين للثورة المسلحة ضد قوات الاحتلال عشان يشعل الثورة السورية الكبرى في جبل الدروز وينادي بدولة عربية موحدة ومستقلة. الأطرش المولود سنة 1888 شارك مع والده في ثورة الدروز ضد الحاكم العثماني سامي باشا الفاروق سنة 1910، واللي على إثرها أعدم الأتراك والده، وده اللي أشعل في نفسه روح ثورية ضد كل القوى غير العربية. سنة 1917 كان الأطرش أول المستجيبين لنداء الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين ورفع العلم العربي على بيته قبل ما يقود محاربي جبل الدروز ويدخل دمشق لنصرة الدولة العربية الوليدة. بعد خذلان الإنجليز للشريف حسين ونكسهم وعود دعم الدولة العربية حال الثورة ضد العثمانيين، وقعت سوريا ولبنان في فخ الاحتلال الفرنسي اللي قاوموا الأطرش ورجاله وخاضوا ضده معارك شرسة لغاية ما عرضت عليه فرنسا الاستقلال بجبل الدروز، لكنه رفض وأصر على مطالبته بدولة عربية واحدة. بعد حصاره من الفرنسيين والحكم عليه بالإعدام رفض الأطرش تسليم سلاحه، واضطر ينتقل مع المجاهدين إلى الأردن ومنها للجزيرة العربية اللي عاش فيها حياة المنفى لحد توقيع اتفاقية الاستقلال سنة 1936 لما صدر عفو عام عن المجاهدين، فرجع سوريا وتعمل له استقبال شعب ضخم. لسنين طويلة رفض الأطرش أي منصب سياسي ورجع يشتغل فلاح في أرضه لغاية وفاته سنة 82 اللي أنهت مسيرة نضالية حافلة، وودعه بعدها 1,000,000 سوري إلى مسواه الأخير عشان يكونوا شاهدين على وطنيته وعروقته. سلطان الأطرش ما كانش استثناء في تاريخ الدروز أو الموحدون زي ما بيقولوا على نفسهم، اللي بيرجع تاريخهم في المنطقة لمئات السنين لعبوا خلالها أدوار تاريخية هامة في بلاد الشام. خلينا أقولك إنهم شاركوا في معركة حطين ضد الصليبيين وتولوا مهام قيادية في ظل الدولة الأيوبية، كمان تحالفوا مع المماليك في معركة عين جالوت ضد المغول، لكن في القرن ال19 لعبوا أدوار مزدوجة، يعني مثلا سندوا العثمانيين ضد الحملة المصرية اللي أطلقها محمد علي باشا على بلاد الشام، وكبدوا جيشه خسائر كبيرة في جبل العرب بقيادة يحيى الحمدان قبل ما يوقع المصريين اتفاقية سلام مع زعماء الدروز سنة 1838. علاقتهم بالدولة العثمانية سرعان ما ساءت، وزي ما حكينا حاولوا الثورة عليها عدة مرات، كان أبرزها ثورة 1910 اللي انتهت بإعدام عدد من زعماء جبل الدروز وعلى رأسهم زوقان والد سلطان الأطرش ويحيى عامر. بعدها أعلنوا ولاءهم للشريف حسين وانضموا للجيش العربي، وسنة 1925 لعبوا دوره محوري في مقاومة الاحتلال الفرنسي ورفضوا مشروع تأسيس دولة درزية. طب يا ترى إيه اللي اتغير بعد كده؟ عشان نجاوب على السؤال ده محتاجين نفهم طبيعة الطائفة الدرزية ووضعها الديني والسياسي. احنا بنتكلم عن طائفة دينية موجودة في بلاد سوريا ولبنان وفلسطين المحتلة، عددهم مش كبير مقارنة طبعا بباقي الطوائف، بيقدر بمليون ونص نسمة، منهم 700,000 في سوريا. في روايتين لبداية ظهور مذهبه، الأولى أنه بدأ على إيد محمد بن إسماعيل الدرزي في عهد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، والتانية بتقول أنه بدأ على إيد حمزة بن علي مبعوث الحاكم بأمر الله على الشام لما رفض الاعتراف بموت الخليفة بعد اختفائه وانشق عن الدولة الفاطمية مع تولية الظاهر لإعزاز دين الله، وادعى أن الحاكم بأمر الله هيرجع عشان يملى الدنيا عدل. الخليفة الظاهر شن ضدهم حملات قمع واضطهاد، وده اللي خلاهم يهربوا إلى الجبال وينغلقوا على نفسهم، لدرجة أنهم رفضوا انضمام أي شخص جديد لمذهبهم اللي أحاطوه بالغموض والسرية، وحتى أولادهم ما بيتعرفوش على تعليم دينهم إلا في عمر 40 سنة. وكتابهم المقدس رسائل الحكمة اللي هو عبارة عن تفسير باطني للقرآن كتبه حمزة بن علي، ما بيطلعش عليه إلا شيوخ الطائفة اللي تقدر تميزهم بالشوارب الطويلة. رغم كده معروف إن الدروز مؤمنين بوحدانية الله ومتأثرين بالطائفة الإسماعيلية الشيعية، لكنهم ما بيعرفوش نفسهم كمسلمين، وبيقولوا إن ده حفاظاً على دينهم وتجنباً لأي خلاف مع المسلمين. ومن المعتقدات المميزة عندهم إيمانهم بتناسخ الأرواح وتحريمهم تعدد الزوجات. الطائفة بتقسم أتباعها لثلاث درجات، شيوخ العقل ودول الزعماء الدينيين، والأجاويد المطلعين على تعليم الدين، والجهال ودول عامة الناس، ولا يسمح لهم بزيارة دور العبادة أو الخلوات إلا في عيدهم الوحيد الموافق عيد الأضحى عند المسلمين. طيب ده الوضع الديني، يا ترى إيه الوضع السياسي للدروز؟ في القرن العشرين انقسمت الطائفة بين ثلاث دول، لبنان وفلسطين المحتلة وسوريا. في لبنان يقدر عددهم ب300,000 نسمة منتشرين على طول الجهة الغربية لجبال لبنان، وأبرز زعيم تاريخي عندهم هو كمال جنبلاط صاحب التوجهات القومية العربية والداعي لقضية فلسطين. خلال الحرب الأهلية تحالف جنبلاط مع الحركة الوطنية اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية ضد الأحزاب المسيحية المدعومة من إسرائيل زي الكتائب والقوات اللبنانية، لكنه اغتيل على إيد المخابرات السورية في عهد حافظ الأسد عشان يخلفه في قيادة الطائفة ابنه وليد جنبلاط اللي كان من أوائل الزائرين لدمشق بعد سقوط بشار وقابل الرئيس أحمد الشرع. في فلسطين عاش الدروز كجزء من النسيج العربي في مناطق الجليل والكرمل، لكن لما حصلت النكبة بعض زعماء الطائفة تعاونوا مع العصابات الصهيونية بعد ما خدوا وعود بالحماية وأن هيكون ليهم دور في الدولة اليهودية، وفعلا ساعدوا في احتلال وإبادة قرى عربية وتشكل ما يعرف بتحالف الدم بين الدروز واليهود. رغم كده كان في دروز حرب ضد الاحتلال سواء تحت قيادة جيش الإنقاذ الدرزي أو أهالي قرية يانوح اللي قتلوا 17 درزي كانوا بيحاربوا مع الاحتلال ضد أهلهم. سنة 56 فرضت إسرائيل الخدمة العسكرية الإجبارية على الدروز بعكس باقي العرب والفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وده بهدف عزلهم عن هويتهم العربية وبقى يشوفوا نفسهم هوية منفصلة عن بقية العرب. كمان اتحكمت في زعماء الطائفة اللي بقى عندهم علاقات قوية مع تل أبيب، بيعتبروا نفسهم إسرائيليين رغم أنهم لسه بيتعاملوا كمواطنين من الدرجة الثانية. 85% من الدروز بيخدموا في الجيش الإسرائيلي، ودي أعلى من نسبة اليهود نفسهم. بعضهم وصل لمناصب قيادية زي غسان عليان أول قائد درزي للواء جولاني، وكتير منهم اتقتل في معارك ضد العرب والفلسطينيين، آخرهم إحسان دقصة قائد اللواء 401 واللي اتقتل في معارك جباليا بقطاع غزة. سنة 67 احتلت إسرائيل الجولان السوري اللي فيه عدد كبير من الدروز، ودول أغلبهم رفض الحصول على الجنسية الإسرائيلية وحافظوا على انتمائهم لسوريا. عدد الدروز في الأراضي المحتلة بيقدر ب 150 ألف نسمة، أغلبهم ولاء لإسرائيل. في سوريا بقى، حيث العدد الأكبر من الطائفة الدرزية بحوالي 700 ألف نسمة، أغلبهم موجودين في محافظة السويداء، بالإضافة لمناطق زي جبل حوران وجرمانة. اشتهرت الدروز بالمشاركة في الثورات والانتفاضات الوطنية اللي كان آخرها سنة 54 لما أطاحوا بحكومة الرئيس أديب الشيشكلي، وده اللي استدعى معاملة خاصة من نظام حافظ الأسد اللي حاول ضمهم للجيش وأجهزة الدولة، لكنه وضعهم تحت مراقبة شديدة. مع بداية الثورة السورية ضد بشار، اختار الدروز موقف الحياد. غالبية أبناء الطائفة ما انضموش لمظاهرات المعارضة، لكن خرجوا في مظاهرات محدودة بالطالب بالإصلاح السياسي، وفي نفس الوقت رفضوا التجنيد في جيش الأسد. وفي واقعة شهيرة سنة 2014، حاصر الدروز مراكز الأمن في السويداء احتجاجاً على احتجاز أبنائهم الرافضين للتجنيد، وفعلاً تمكنوا من إطلاق سراحهم. لكن مع تحول الثورة لحرب أهلية، اضطروا الدروز أنهم يحملوا السلاح ويشكلوا فصائل عسكرية بهدف حماية مناطقهم. بعض التشكيلات العسكرية كانت معارضة لنظام الأسد، زي قوات الكرامة اللي أسسها الشيخ وحيد البلعوس قبل ما يتم اغتياله في نهاية 2015 عشان يخلفوا ابنه ليس في قيادتها. بعضها كان بيلعب دور أمني محلي وبيدعم الاحتجاجات السلمية ضد النظام، زي لواء الجبل بقيادة مهرج الجرماني اللي تعرض برضو للاغتيال في يوليو 2024، وتجمع أحرار جبل العرب بقيادة سليمان عبد الباقي اللي نجا من محاولة اغتيال في نوفمبر الماضي. في المقابل تورط بعض شيوخ الدروز في دعم نظام الأسد بهدف حماية مصالحهم وامتيازاته، وبرضه خوفا من ان يؤدي سقوط النظام لصعود جماعات اسلاميه تهدد وجودهم، وده اللي عمل الشيخ العقل يوسف جربوه. خلينا برضه نقول ان المرجعيه الروحيه لدروز سوريا بتتمثل في ثلاث مشايخ عقل، هم حكمه الهجري وحمود الحناوي ويوسف جربوه. سنه 2023 ومع هدوء الصراع المسلح بين النظام والمعارضه، انطلق حراك سلمي في ساحه الكرامه قرب ضريح سلطان باشا الاطرش في محافظه السويداء، للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة وحل الأزمة السورية، مع رفع شعارات بقى مناهضة للأسد. والحراك ده حظى بدعم شيوخ الطائفة باستثناء جربوع. بعد سقوط الأسد وانتصار الثورة السورية، تخوف الدروز من صعود زعيم إسلامي زي أحمد الشرع، وبدأت تظهر نزعة انفصالية عن دمشق بتغذيها إسرائيل اللي أعلنت أنها تحمي الدروز والأكراد داخل سوريا، مستغلة طبعاً أحداث عنف حصلت في منطقة جرمانة ذات الغالبية الدرزية بين مسلحين من الطائفة وقوات الأمن، بالإضافة طبعاً لأحداث الساحل السوري لما حصلت محاولة تمرد من فلول الأسد، واللي شهدت تجاوزات من بعض الفصائل المساندة لقوات الأمن. إسرائيل اللي بتوسع نفوذها في جنوب سوريا في محافظات السويداء والقنيطرة ودرعا، عايزة تلعب على ورقة الأقليات عشان تفشل قيام دولة موحدة وقوية داخل سوريا. لكن اتفاق الشرع مع مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية اللي بتمثل الأكراد وبتسيطر على مناطق شمال شرق سوريا، مثل ضربة كبيرة لمخطط نتنياهو اللي كان بيمني نفسه عيني ان الأكراد هيتعاونوا معاه في إضعاف السلطة الجديدة عشان يكون الرد بورقة الدروز. مع استغلال الوضع التاريخي لدروز فلسطين اللي قدرت تل أبيب بكل سهولة تشتريهم وتخلي ولائهم ليها، وهنا بيجي دور شخص زي موفق طريف الزعيم الروحي لدروز إسرائيل اللي بيهدد ويتوعد ولا كأنه قائد جيش. الشرع من ناحيته أكد على سورية السويداء، وقابل وفود درزية ضمت قيادات من قوات الكرامة وأحرار الجبل علشان يتم التوصل لاتفاق بانضمام قواتهم للجيش الجديد، وكمان اترفع علم الثورة السورية على مبنى محافظة السويداء. مهم برضو نشوف الدور اللي بيلعبه شخصيات درزية من خارج سوريا، زي وليد جنبلاط اللي فضل التقارب مع الشرع ووجه نصائح لدروز الجبل انهم يتعاملوا مع حكومة دمشق الجديدة، وحذر موفق طريف من التدخل في الشأن السوري والعمل لصالح إسرائيل. وطبعاً الإدارة السورية عليها دور كبير في طمأنة واستيعاب الأقليات سواء الأكراد أو العلويين أو الدروز، من خلال إشراكهم في السلطة وتعزيز الحكم المحلي في مناطقهم والاعتراف بحقوقهم الدينية والثقافية. دي الطريقة الوحيدة لإدارة التنوع وضمان عدم استغلال أطراف خارجية للأقليات. في النهاية الدروز هم الورقة الأخيرة في إيد نتنياهو اللي بيحاول يستخدمها في إضعاف سوريا الجديدة علشان تفضل دويلات متنازعة. لكن زي ما انتصر سلطان الأطرش لهويته العربية، فأكيد دروز سوريا هيدركوا ان مصلحتهم مع ابناء وطنهم. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية؟ سلام.